بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا صاحب الزمان، يا حجة الله، يا بقية الله، تشرفوا بلقائك كعلي بن مهزيار والمقدس الأردبيلي والسيد بحر العلوم وإسماعيل الهرقلي والكثيرون الكثيرون الذين تشرفوا بلقائك. سيدي، ما الذي يمنعك عنا؟ هي ذنوبنا، هي معاصينا، هي الموبقات التي نرتكبها. سيدي يا صاحب الزمان، نحن ننتظر تلك اللحظة أن نتشرف بلقائك، ونحن نعلم أن الوجود المبارك لك سيدي هو الذي يشرف على العالم، هو الذي جعل هذا الوجود بلطفك سيدي. يا حجة الله، يا بقية الله، ها هم شيعتك ينتظرون الثواني والدقائق واللحظات حتى تظهر، حتى نرى هذه الطلعة البهية. أين أنت سيدي الآن؟ في أي بقعة من بقاع الأرض؟ سيدي، تنظر ما يجري علينا وعلى شيعتك وعلى محبيك. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. يا صاحب الزمان، عزيز علي، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، أشاهد الجميع، أنظر لكل الناس، ولكن أنت إمام زماني، أنت البقية الباقية من أهل البيت. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. يا صاحب الزمان، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. يا صاحب الزمان، مولاي، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، كلنا نتمنى، كل شيعتك يا حجة الله، كلنا نتشوق إليك سيدي. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى. يا صاحب الزمان، يا سيدي ويا مولاي ويا بقية الله، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. سيدي، نظر إلينا، إلى محبيك، إلى عشاقك، إلى من يوميا يرفعون أيديهم بالدعاء يناجون الله، اللهم عجل لوليك الفرج. يأتون إلى الإمام الحسين قبل أن يذكروا حوائجهم، يذكرونك سيدي تحت القبة الشريفة لأبي عبد الله الحسين، يقولون اللهم عجل لوليك الفرج في المدينة عند جدك رسول الله وعند أمك فاطمة، أينما يذهبون يقولون اللهم عجل لوليك الفرج في عافية منا. نعم، في عافية منا. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نكون من المرضيين للإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الليلة عن السفراء الأربعة والمرحلة التي أحاطت بقضية هذه السفارات الأربعة، وقد يسأل الكثير لماذا؟ لماذا لو نظرنا إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم من الوكلاء، ولم نسمع أمر السفراء إلا من الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ أريد أن أتحدث بشيء بسيط، المرحلة الماضية قبل هذه الغيبة الصغرى للإمام عجل الله تعالى فرجه، كان هنالك أمرا مهما، هي أن المرحلة كانت مرحلة حرجة وحساسة. أولا، الإمام يريد أن يهيئ الشيعة والأتباع لهذه الغيبة الكبرى أولا. الأمر الثاني، أراد الإمام أن يكون هنالك اتصالا مباشرا مع شيعته، ولكن بالواسطة، هي الغيبة الكبرى، هي الغيبة الحقيقية التي هي وعد الله تبارك وتعالى، ولكن التمهيد لهذه الغيبة لابد أن تكون هنالك تمهيدات. لذلك حتى في عصر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وكما تعلمون الإمام الهادي والعسكري كان في سامراء، وفي سر من رأى المنطقة كانت مسورة، يعني كان معتقلا كبيرا، سجنا كبيرا للإمامين العسكريين سلام الله عليهما. هنالك كانت العيون كثيرة على الشيعة، على تحركات الإمام، بالنتيجة الشيعة يتحركون، لم يتحركوا في إطار الحكم والسياسة، وإنما العباسيون كانوا يخشون حتى أي حركة بسيطة لهم، لذلك كانوا وضعوا العيون والجواسيس. الإمام الهادي قام بخطوة مهمة جدا، لأن أحداث الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم، كل هذه المرحلة كانت متقاربة، كل هذه المرحلة كانت ترتبط ببعض، والظروف كانت متشابهة. من هنا الإمام الهادي بعض الثقات من المؤمنين من شيعته في بغداد عينهم الإمام وكلاء، يعني في الماضي لم يكن ذلك، وإنما كان إنسانا مؤمنا على معرفة ودراية. الإمام الهادي حتى السلطة لا يكون توجهها فقط إلى الإمام وإلى بعض المقربين من الإمام، الإمام توجه إلى بغداد، وبعض الثقات من المؤمنين أعطى لهم الوكالة، وبذلك أبعد العيون عن البعض، فكانوا هؤلاء يتحركون والناس كانوا يرجعون إليهم في هذه الأمور. بالنسبة إلى جعفر ابن الإمام الهادي عم الإمام، هنالك الكثير من الكلام، أحبذ كما في مضمون بعض الروايات أنه أهل البيت، أبناء أهل البيت لهم قدسية كبيرة، وبنو أمية وبنو العباس لما لم يتمكنوا من النيل من أهل البيت، يعني لم يتمكن النيل من أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين والإمام زين العابدين، توجه إلى زيد بن علي، وحتى قضية المختار توجه إلى محمد بن الحنفية، توجه إلى عبد الله بن جعفر، توجه إلى جعفر ابن الإمام الهادي. لذلك الروايات تؤكد أن لأبناء أهل البيت قدسية كبيرة، ولو أنكم لو راجعتم بعض الكتب الموثقة
تجدون الحديث عن جعفر ابن الإمام الهادي يصفونه بكلمة لا أتلفظ بها أبدا، وإنما أقول أنه الإمام يأمرنا، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ألا يتحدث أحد بسوء عن عمه الإمام، عن عمه جعفر. لذلك نحن نلتزم بأمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نأتي بعد هذه المرحلة، مرحلة النيابة الخاصة، السفراء الأربعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، مدة الغيبة الصغرى كانت بصورة دقيقة تقريبا 69 سنة ونصف، يعني قرابة 70 سنة كانت مرحلة الغيبة الصغرى. خلال هذه الفترة الإمام عين مجموعة من السفراء الأربعة ولا خامس لهم. أقول كلمة، حتى الكثير من الشباب لما يتحدث عن موضوع التقليد، لماذا أن التقليد لم يكن في عصر المعصومين، وأن الإمام الصادق قال لا تقلدوا، مجموعة من هذه الكلمات اللي أولا في أي موضوع يتعلق بالتقليد لابد أن ننظر هل فعلا هذه الرواية صدرت أم لا. الشيء الثاني، الرواة، سند الرواية، هل رواية ضعيفة أو رواية قوية وصحيحة. بعد ذلك لو كانت الرواية صحيحة في السند علينا أن ننظر إلى دلالة الرواية، لأن موضوع التقليد وهذه المفردة لم تكن في عصر الأئمة وإنما صارت بعد الغيبة الكبرى. فقضية التقليد يراد منه ذلك الوقت التبعية العمياء، ولكن اليوم احنا نقلد الأطباء. الطبيب لما يقول لك فيك المرض الفلاني تحتاج إلى عملية، تحتاج إلى أشعة، تأخذ الدواء الفلاني، تروح إلى مهندس تقلده، يقول هذا البناء يحتاج إلى هكذا أعمدة، يحتاج إلى هكذا تأسيسات، فأنت تتبع كلام المهندس والطبيب ولا يتسمى تبعية. هكذا مرجع التقليد في الغيبة الكبرى، إنما يرجع بالنتيجة إلى مجموعة من الأدلة الموجودة متوفرة وله القدرة على الاستنباط. عموم الناس يعني لو لم يكن هنالك مرجع أن يقول هذا حلال وهذا حرام وفق الروايات والآيات، إذن كيف نتمكن أن نعرف أحكامنا؟ لذلك بالعقل أنا أقول كلمة لأحبة الشباب اليوم، أي فتنة وأي فكر وارد نحتاج إلى مزيد من التعقل. عقلنة فكر الإنسان ومشروع الإنسان وأن يعمل الإنسان بعقله، الإنسان لا يكون مجموعة من الأفكار التائهة تأتي إلينا. لذلك النواب الأربعة اللي موجودين في الروايات، هؤلاء النواب تم اختيارهم مباشرة من قبل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أول شخصية اللي هو عثمان بن سعيد العمري. قد يسأل البعض أول ما سمع هذه الكلمة عثمان بن سعيد لماذا اسم عثمان؟ تعرفون عثمان بن مضعون كان من المقربين للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن الإمام أحد أولاد أم البنين عليه السلام سماه بعثمان حبا لعثمان، عثمان الذي عثمان بن مضعون المدفون في البقيع، وله كرامة كبيرة أنه أول من الأوائل الذين آمنوا بالله وبرسول الله وبقوا على وفائهم إلى أمير المؤمنين، بقي مواليا لأمير المؤمنين. الإمام علي عليه السلام لحبه لعثمان بن مضعون وضع هذا الاسم. بعد ذلك هذه النقطة الأولى، إذن اسم عثمان موجود. الشيء الآخر، في تلك المرحلة ذكرنا أن هنالك مرحلة تقية، والإمام الصادق عليه السلام يقول التقية ديني ودين آبائي، ويقول عليه السلام من لا تقية له لا دين له. إذن كان مرحلة تقية، كان قمع وإرهاب سأبين لكم. فكانوا يضعون بعض هذه الأسماء، سواء كان عثمان اللي النائب الأول عثمان بن سعيد العمري الذي كان من أصحاب الإمام الهادي، الروايات تقول كان عمره 11 سنة كان مؤيدا وثقة عند الإمام الهادي، يعني قبل ما يكون هو نائب إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من نواب الخواص، كان موثقا ومؤيدا من الإمام الهادي، كان وكيل الإمام الهادي، وبعد استشهاد الإمام الهادي كان وكيل الإمام العسكري، وبعد الإمام العسكري كان أيضا هو وكيل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا عنده عدة ألقاب، اسمه العمري والسمان، طبعا كنيته أبو عمرو، والسمان والزيات من ألقاب الزيات والسمان. لماذا؟ كان يبيع الزيت. لماذا هذا الوكيل المبرز للإمام الهادي ثم الإمام العسكري ثم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم، لماذا يبيع الزيت؟ يستغربون، لأنه كان يتخذ هذا العمل غطاء لتواصله مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. قلت لكم يعني لما كان يأتي يريد أن يوصل رسالة للإمام في هذا الجراب، في هذا الوعاء، أي شيء يتعلق بالزيت، كان يضع الرسائل الخاصة المربوطة بالإمام تحت هذا الوعاء، وبعد ذلك يوصلها للإمام تحت عنوان أنه رجل يبيع الزيت، زيات ودهان يبيع الدهن والزيت تحت هذا العنوان، حتى تعرفون أن الشيعة في تلك المرحلة كم تحملوا من المصائب. الشيعة في تلك المرحلة، الآن نحن نعيش في العصر الذهبي للواقع الشيعي، الآن حكومات ودول وانتشار، والعالم اليوم الكل يعترف بك في كل الجهات. ذيك المرحلة كانت مرحلة صعبة جدا على شيعة أهل البيت، لأن الحكم كان بيد أعدائنا، بيد المخالفين، بيد بني العباس، وكانوا لا يتورعون عن ارتكاب المعاصي والمآثم، لأن دول مترفة كانت بعيدة عن الله، دول الفسق والفجور كانت، وما كانوا يريدون أي حركة مربوطة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك كان عثمان بن سعيد العمري، كان هذا الرجل النائب الأول للإمام، كان هذا الرجل يبيع الزيت، وتحت هذا الغطاء كان يتعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني كان يوصل الرسائل، يأتي قد يأتي إلى بيت الإمام بعنوان أنه يبيع الزيت، ولما يعطي مثلا الجراب اللي يتعلق بالزيت كان تحت يضع أيضا الرسائل الخاصة من قبل الشيعة اللي واصلة إليه، يوصلها إلى الإمام، وهكذا يأخذ الأوامر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان له شرف الصحبة وخدمة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ولما أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي عليه السلام وقال له من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل، ثلاث أسئلة تدل على شخصية الإنسان. أولا قال له من أعامل، أتعامل مع من، والشيء الثاني أخذ ممن، وقول من أقبل. هاي ثلاثة أمور يسأل من أحمد بن إسحاق اللي كان من المقربين للإمام الهادي. أريد أن أقول رغم صغر سنه هذا البناء، يعني عمره 11 سنة، تصورون اليوم ولد عمره 11 سنة، يعني بعد ما واصل يمكن لمرحلة المراهقة، شوف التربية. الكثير آباء أمهات يقول ابني ما أقدر أسيطر عليه، ابني فلتان، ابني متمرد، لأنه إحنا ما ربينا تربية صحيحة. هذه كلمة شوية جارحة، بس أنا أتمنى من أولياء الأمور، من الآباء والأمهات يتقبلون هذا الشيء. طالعوا اقروا المراهق كيف نتعامل معه، كيف نربيه، شلون هؤلاء الناس ما كان عنده غريزة، هذا ما كان عنده شهوات، الشهوات ما كانت موجودة، كل شيء كان موجود، طلب وفسق وغناء وكل شيء موجود، ولكن هذه التربية الصحيحة. اليوم احنا آباء وأمهات لازم نصرف وقت إلى تربية الأبناء، يحتاج وقت، يحتاج طولة بال، ولكن الأم لا هي في حياتها والأب لا هي في حياته، طبيعي ما يتربون تربية صحيحة. الشارع ربوهم، أصدقاء ربوهم، اليوم هذه مواقع التواصل تربيهم. فإذا عمره، هذا العمر شلون قدر يوصل لهذه المنزلة؟ أكو عمل، أكو وقت يصرف لذلك، هذا يحتاج إلى بحث بذاته. فقال الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه العمري ثقتي، إمام حجة الله، يقول في حق عثمان بن سعيد العمري العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي. أي شيء يصل إليكم عن طريق العمري فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول. أي كلمة، يعني الإمام يريد أن يقول لسانه لساني، لسانه لساني، الكلمة التي يقولها العمري أيضا كان أنا قلت ذلك الشيء، فأسمع له وأطع فإنه الثقل مأمون. يعني هذا توثيق كبير من أيام بداية حياته يوثق الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا التوثيق إلى أهميته، هذا التوثيق إلى مكانته العظيمة، حتى نعرف أنه هذه المكانة. أكثر من ذلك، الإمام الهادي سلام الله عليه يكتب إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، احنا ناخذ مقتطف بسيط عن شخصية العمري. هذا العمري الآن هو مدفون في بغداد وموجود في بغداد، وأسأل أهل بغداد يسمعونني الآن، هل ذهبتم إلى الآن لزيارة سعيد عثمان بن سعيد العمري؟ هذا النائب اللي عنده هذه الصفات، عنده هذه الكرامة، وغير أهل بغداد من العراق هل ذهبتم؟ وأنتم أهل الخليج، أهل الكويت والسعودية وقطر والبحرين ولبنان وسوريا ومصر والمغرب وكل دول العالم، تأتون إلى زيارة العتبات المقدسة، ذهبتم إلى بغداد لزيارة الإمامين الجوادين الكاظمين عليهم السلام، ذهبتم لزيارة السفراء؟ ذل السفراء يتعلقون فينا، سفراء إمام زماننا. يقول له الإمام: فلا تخرجن من البلدة حتى تلقى العمري رضي الله عنه برضاي عنه. الله، الكلمة، كلمة الإمام تارة يقول وفقه الله، زاده الله علما، الإمام يقول رضي الله عنه برضاي عنه، لأن الإمام هو راض عنه. فلا شك أن الإمام لما يرضى عن النائب الخاص وإلى هذه المكانة يرضى الله تبارك وتعالى. رواية أخرى يرويها عبد الله السجستاني يقول: دخلنا على أبي محمد الحسن عن الإمام الحسن العسكري بالسر من رأى، يعني بسامراء، وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته، حتى دخل بدر خادم الإمام فقال: يا مولاي، بالباب قوم شعث غبر. شعث يعني ماذا؟ غبر، يعني على عليهم آثار الغبار. شلون واحد جاي بالصحراء الغبار صاير على وجهه على رأسه. الخادم يخبر الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول له: هؤلاء القوم نفر من شيعتنا، هذول شيعتنا، ولكن هذه ملامحهم، حتى نحن لا نتعامل مع الناس على شكله وظاهره وستايله. هذه الحضارة الجديدة خلت تعاملنا مع الإنسان اللي عنده مادة الاحترام خاص، الإنسان اللي عنده منصب سياسي وجاه احترام خاص، والإنسان اللي عنده مال يعني عنده منصب إلا وقع خاص. ولكن هذا مسكين الله، الإنسان الفقير حتى إذا يسلم ما يرد سلامه. هذا من تدني الوعي، تدني الوعي والثقافة عند المجتمع، أنه يتعاملون معك على ستايلك وعلى الشكل الظاهري. هذه رسالة يقول قوم من شيعتنا، ولكن دول قوم شعث غبر، يعني الشعر هكذا ما مرتب، وأيضا عليه الغبار. فقال له: إي. قال الإمام عليه السلام لحاضرين هؤلاء، الإمام ما شافهم، حتى تعرف علم الغيب عند الإمام العسكري، يقول: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. أنا ما أعرف شنو هذا السر اليمن. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعطي مكانة خاصة لليمن، يعني شيعة اليمن في عصر الإمام، تعرفون خالد بن الوليد رسول الله بعثه إلى اليمن حتى يدخل الناس في الإسلام، بقى 6 أشهر ولا واحد أسلم حتى إتمام الحجة، الناس يعرفون. بعد ذلك أرسل الإمام أمير المؤمنين، وإذا بالإمام خلال أيام بسيطة قبيلة همدان، همدان من أكبر القبائل اليمنية، آمنت بالله وبرسول الله وبأمير المؤمنين. ذاك الوقت كانوا أهل اليمن، والآن أهل اليمن لهم مكانة كبيرة، وحتى يعرفون أن الإنسان كم له منزلة من شيعتنا، هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. إلى أن قال الإمام: فامضي فأتنا بعثمان بن سعيد العمري. الإمام قال: ابعث على هؤلاء، جاءوا شيعة عندهم كلام مع الإمام. الإمام يهيئ إلى من؟ إلى عثمان بن سعيد. فمال ابن يسيرا حتى دخل عثمان فقال سيدنا أبو محمد عليه السلام امضي يا عثمان فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال. يعني هؤلاء يدل على أن الأئمة سلام الله عليهم كان عندهم ارتباط كبير، كان عندهم ارتباط وثيق بشيعتهم. هذا الارتباط الكبير بين الإمام وبين شيعته يوثق علاقة مهمة، يوثق علاقة كبيرة جدا يدل على أهميته. وأكو رواية أخرى أنه بعض الأصحاب اجتمعوا مع الإمام سلام الله عليه، يقول وفي مجلسه 40 رجلا، فالعمري يسأله قال له يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني. يسأل عن ماذا؟ فقال الإمام أخبركم بما جئتم. هذا علم الغيب. البعض يقول العلم لله، نعم علم الغيب لله تبارك وتعالى، ولكن ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا إلا بما شاء، أكو هنالك إشاء من الله تبارك وتعالى في علم الغيب أن يعطي هذا العلم إلى صفوة خلقه، جزء من عند للأنبياء وجزء منه لرسول الله وجزء منه للأئمة سلام الله عليهم. فهذا لا نستغرب، ليس لأئمة فقط، علم المنايا والبلايا اللي هو علم المستقبل، مو هذول اللي يفتحون قرآن، هذول الدجالين ويسمون نفسهم يفتحون قرآن ويرتبطون بالجن ويسمون نفسهم روحانيين. الإنسان الذي يذهب إليهم يدل على جهله. الذي يذهب إلى ذول اللي يفتحون القرآن ويسمون نفسهم روحانيين هذا إنسان جاهل، لا يعي، لا يفهم. هذا لما يتمكنون يعلمون عن المستقبل. الذي يعلم الله النبي الإمام فقط لا غير. نعم هنالك الصفوة كرشيد الهجري، كحبيب بن مظاهر، كسلمان المحمدي، هؤلاء كجابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، هؤلاء الصفوة الخلص نعم عندهم اللي أما أعطوهم هذا العلم. فالإمام يقول أخبركم بما جئتم، فقال نعم يا ابن رسول الله، قال جئتم تسألونني عن الحجة من بعدي، قالوا نعم، قال فإذا غلام. الإمام يبدأ يهيئ الناس لقضية الإمام المهدي، قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، إلا اليوم الناس طبعا لا تنظروا إلى أنفسكم، يمكن أنت إنسان عندك عقيدة بالإمام لأنه الأجواء والمحيط وشيء من الاطلاع والمعرفة يجعلك تتعرف عن الإمام المهدي. هنالك أناس ينكرون ذلك. فالإمام العسكري أراد أن يثبت لهم أمر مهم، أنه بعد الإمام الحسن العسكري من هو؟ تسألونني عن الحجة من بعدي، فقالوا نعم. فإذا غلام، اللهم صل على محمد وآله، فإذا غلام كأنه قطعة قمر. شوف هذا العمري، هذا الحجة الثقة، هكذا يصف الإمام المهدي وهو غلام، كأنه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد العسكري. فقال الإمام العسكري هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا بعدي فتهلكوا في أديانكم. انتبهوا جيدا، الإنسان الذي لا يحافظ على عقيدته ولا يحافظ على إيمانه في أي لحظة قد يخسر كل شيء. اليوم هذه الثقافات والأفكار البعيدة عن منهج رسول الله وأهل البيت، لو أن الإنسان لم ينتبه ترى أنه أفكار بسيطة قد تؤثر على الإنسان. أيضا الروايات تقول أن العمري لمكانته الكبيرة، سفير الأول، مكانته الكبيرة اللي معتمد الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي، حضر تغسيل الإمام. تعلمون الذي يغسل الإمام هو الإمام فقط، يعني فقط الإمام الذي يغسل الإمام. اقرأوا في قضية مثلا رواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا في أرض خراسان استشهد، لأنه عبارة وفاة غلط، ما يصير أقول وفاة الإمام الرضا، وفاة الإمام الجواد، وفاة الإمام الباقر، عبارة وفاة غلط، المفروض نقول استشهاد، لأنهم ما منا إما مسموم أو مقتول. فالرواية تقول أن الإمام الجواد كان في المدينة، والإمام رضا كان أين؟ كان في خراسان. لما استشهد الإمام الرضا عليه السلام جاء الإمام الجواد لتغسيلهم المدينة بأمر غيبي، كما أن الإمام أمير المؤمنين جاء إلى المدائن، جاء الإمام إلى المدائن لكي يغسل سلمان المحمدي. فهذا أمر بالنسبة للإنسان اليوم أناس عاديين، إذا تقرأ في أحوال المقدس الأردبيلي تجد أن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه كانت له هذه الكرامة، كانت له هذه المنزلة، عند هذا الشيء كان ليلة الجمعة يأتي من النجف إلى كربلاء ويخطي خطوات، وكان يصل بطي الأرض، يصل من النجف إلى كربلاء. وبشر الحافي المعروف في بغداد بطربه وغنائه وتوبته على يد الإمام الكاظم سلام الله عليه أيضا صار من أهل الكرامة، كان إنسان فاسق فاجر ولكن تحول. الإنسان إذا ارتكب الموبقات والمحرمات لا يقول خلص انتهى الأمر أنا بعد ما أتغير أنا إلى نار جهنم، لا يا رجل، بإمكانك أن تغير نفسك. هذا بشر كان عنده طرب غناء راقصات، تغير، تاب توبة حقيقية، ولما تاب توبة حقيقية، لذلك ارتقى وارتقى إلى أن صار إلى أن تطوى له الأرض. فهذا شيء بسيط وعادي بالنسبة للإمام. ألا وإنكم لا ترونهم، لا ترونه بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر. الإمام يخبر الشيعة هذا الإمام المهدي مقصود، والسلطات يريدون القضاء عليه. لذلك بأمر من الله تبارك وتعالى كل الأئمة سلام الله عليهم، يعني قتل استشهد الإمام زين العابدين اجى بعد الإمام الباقر، استشهد الإمام الصادق اجى بعد الإمام موسى بن جعفر، استشهد الإمام الجواد اجى بعد الإمام الهادي. كل إمام يستشهد اكو إمام بعده ولو كان مثلا صغير في العمر كالإمام جواد الأئمة سلام الله عليه، ولكن الإمام المهدي إذا استشهد، إذا قتل الإمام منو عندنا حجة؟ والحديث يقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. فهذا من الطبيعي أنه نحن لا نتمكن أن نتصور، ليس نحن، الكون وتركيبة الكون وهذه العوالم، لا نتمكن أن نتصور هذه العوالم من دون حجة لله تبارك وتعالى. قبل أن تكون الدنيا كان الحجة موجود، حجة الله نبيا إماما. الآن لو يقتل الإمام المهدي من يكون، من الذي يدير الأمور؟ لذلك أمر الله تبارك وتعالى حكم في هذا الأمر. لذلك كان العمري يسكن من أهل بغداد، وكان يسكن في بغداد حتى أن قبره الآن هو في بغداد، ولكن كان باستمرار يسافر إلى سامراء وكان يلتقي بالإمام الهادي ويلتقي بالإمام العسكري. لذلك له مكانة كبيرة. المراسلات، يعني البعض يمكن يسأل يقول هذا السفير الآن، هذا السفير وهو العمري شنو فرقه ويا مرجع التقليد؟ السفير العمري كان يلتقي بالإمام، كانت تصل رسالة شيعة إليه، وكان يوصل هذه الرسائل الشفهية والكتبية للإمام، ويتلقى الجواب من الإمام مباشرة، يأخذ الجواب. سؤال: العمري كم مرة التقى بالإمام المهدي؟ لا نعلم، علمه عند الله، علمه عند الله تبارك وتعالى. لا نعلم أن العمري كم التقى بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية، أكو رواية أيضا عبد الله بن جعفر التقى بالعمري بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أقسم على العمري حلفه. هذه التفاتة يمكن البعض يستغرب قليلا ما أنه كيف يعني